الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. نعم، قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، إيا لا تضاف إلا إلى الضمائر، قد تتقدم على المعمول، مثل هنا إياك نعبد وإياك نستعين، أو إياك أعني وإياك سألت، وهكذا قد تأتي بعد المعمول، تأتي مؤخرة بعد العامل، مثل ما عنيت إلا إياك. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه تقديم المعمول على العامل، فيفيد الحصر والاهتمام. بعضهم قال يفيد الحصر، وبعضهم قال يفيد الاهتمام، وجمع المحققون بين القولين وقالوا يفيد الحصر والاهتمام. فكما ذكر المصنف رحمه الله قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، قال لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، ثم ذكر معنى الحصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. قال: ثم وجدت ذلك في الفاتحة، في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ثم وجدت ذلك في الفاتحة في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: يا معاذ، إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سؤال الله العون على مرضاته هذا أنفع الدعاء، وهو موجود في هذه الآية الكريمة التي هي بين الله وبين عبده، كما ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أنه في الحديث القدسي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي. فهذه الآية الكريمة كما ذكر رحمه الله يقول: فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. قالوا: تقديم العبادة على الاستعانة من تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. يعني كأنه يقول إذا جاء السؤال لماذا قدمت العبادة على الاستعانة، فالجواب: لأن العبادة هي المقصود، العبادة هي المقصود، والاستعانة وسيلة للوصول إلى هذه العبادة. ومعلوم أن تقديم المقاصد مقدم على تقديم الوسائل، فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى، متعلق بالله تبارك وتعالى، والاستعانة يستعين العبد بربه سبحانه وتعالى ليصل إلى عبادة الله عز وجل. فهو لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله تبارك وتعالى إلا إذا استعان بالله عز وجل. ثم أيضا قوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني الذي هو مستحق للعبادة، الذي هو مستحق للعبادة هو الذي يستعان به. قال: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. فإياك نعبد وإياك نستعين فيها العبادة وفيها الاستعانة، فيها الطاعة وفيها التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يقرن بين العبادة والاستعانة أو التوكل، في كتاب الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن العبد لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله عز وجل حق عبادته إلا إذا استعان بالله سبحانه وتعالى. فالشيء الذي لا يكون عونا من الله تعالى للعبد لا يكون، والشيء الذي لا يكون لله تبارك وتعالى أيضا لا ينفع، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الشيء الذي لا يكون بالله، لا يكون عونا من الله، هذا لا يكون. إذا لم يكن عونا من الله سبحانه وتعالى هذا لا يحصل ولا يكون، وإذا لم يكن لله تبارك وتعالى فإنه لا ينفع، وإن وجد فإنه لا ينفع. فكثيرا ما يقرن بين العبادة والاستعانة لأجل هذا المعنى، كما في هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا في قوله: بل الله فاعبد، وفي قوله سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وهكذا في مثل قوله سبحانه وتعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي الآية الأخرى: عليه توكلت وإليه متاب. فانظروا كيف يجمع الله سبحانه وتعالى بين ذكر العبادة وبين ذكر التوكل والاستعانة به سبحانه وتعالى، إشارة إلى هذا المعنى. قال: ثم عرف العبادة، وكثيرا ما تمر بنا في دروسنا سواء كانت عامة أو خاصة، يعني معشر الطلاب، تمر بنا تعاريف العبادة، وهذا كما هو معلوم تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالعبادة طاعة الله سبحانه وتعالى مع كمال المحبة والتذلل له. ما هي العبادة؟ طاعة الله مع كمال المحبة والتذلل له. قال: والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. والناس في ذلك على أربعة أقسام، الناس في ذلك على أربعة أقسام. يقول: سبيل السعادة بالعبادة والاستعانة بالله تبارك وتعالى. والناس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك على أربعة أقسام: منهم أهل عبادة واستعانة، أي أنهم يخصون الله عز وجل بالعبادة ويستعينون بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له على أداء العبادة، وهؤلاء هم أهل هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين، أهل التوحيد لله تبارك وتعالى. ومنهم من ليست عنده عبادة لله ولا استعانة بالله تبارك وتعالى، هم على خلاف ذلك. ومنهم من يعبدون الله لكن لا يستعينون به، فسر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كبعض العباد وغير ذلك الذين يتوجهون إلى الله بالعبادة لكن قلوبهم معلقة ومائلة إلى الرؤساء، إلى الأغنياء، إلى من يعني تعلقت قلوبهم بهم، فهذا هؤلاء أصحاب المرتبة الكم؟ الثالثة. وأصحاب المرتبة الرابعة الذين عندهم استعانة بالله ولكن ليست عبادتهم لله تبارك وتعالى، ذكر هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أهل الرياضة، أهل الأحوال، أهل الكشوفات، قد يكون لهم توجه إلى الله من حيث الاستعانة لكن ليس مقصودهم عبادة الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: إنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله تبارك وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. كما هو معلوم أن شرط العبادة: لا تكون العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذان شرطان لصحة العبادة ولقبول العبادة: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وجد أحدهما دون الآخر هذا لا يسمى عبادة، إذا وجد أحدهما دون الآخر هذا لا يسمى عبادة. والناس في ذلك كما ذكر العلامة ابن القيم على أربعة أقسام، الناس في ذلك على أربعة أقسام: في شأن الإخلاص للمعبود، وفي شأن المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أربعة أقسام. القسم الأول الذين جمعوا بين الإخلاص لله تبارك وتعالى وبين المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعمالهم وأقوالهم كلها لله تبارك وتعالى، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، وأيضا هم أعظم الناس اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لسنته، فينظرون إلى ما كان عليه من عقيدة وعبادة ومعاملة وآداب وأخلاق وسلوك ومنهاج، فيعضون على ذلك بالنواجد ويثنون عليه بالخناصر. قد اتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قدوة وأسوة وإماما ومربيا، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هؤلاء هم أهل السعادة، وهؤلاء هم أهل النجاة، وهؤلاء هم الفائزون في الدنيا والآخرة، من حققوا الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة على ذلك معلومة كثيرة. المرتبة الثانية أو القسم الثاني من ليس عندهم لا إخلاص ولا متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء القسم الثاني ليست عندهم لا إخلاص لله عز وجل ولا متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقال هؤلاء هم الكفار، وأيضا يعني كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه قد يوجد من المنتسبين إلى هذه الأمة من ليس عندهم إخلاص وليست عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كالمنتسبين إلى العلم أو الفقر والزهد، الذين يشملهم قول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. المنحرفون ممن ينتسب إلى العلم، فتجد كثيرا من هؤلاء لا تكون عباداتهم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، ثم يزيدون أنهم يفعلون عبادات فيها الرياء والسمعة، ومع ذلك على خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء ليس عندهم إخلاص وليس عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث الذين عندهم الإخلاص ولكن ليست عندهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندهم الإخلاص وليست عندهم المتابعة، كالزهاد والعباد الجهال من حيث الرغبة في الوصول إلى مرضات الله، عندهم الرغبة وعندهم الإخلاص، يعني يتعبدون لله ويقبلون على الله ويريدون الوصول إلى مرضات الله وجنة الله، لكن عندهم الجهل فعبدوا الله سبحانه وتعالى بالبدع والخرافات وأنواع الضلالات. فهذا أصحاب هؤلاء أصحاب القسم الثالث، عندهم الإخلاص وليست عندهم المتابعة. وأما القسم الرابع فالذين عندهم المتابعة في الظاهر لكن ليس عندهم الإخلاص، كالذي يجاهد في سبيل الله يعني يقاتل أعداء الله، هذا في الظاهر أنه فعل شيئا مشروعا لكن فعل ذلك رياء أو سمعة أو حمية، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية أو يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأولئك النفر الثلاثة الذين يوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، أحدهم تعرفون يعني هذا متصدق وهذا معلم وهذا مجاهد أعمالهم في الظاهر أعمال جليلة وأعمال صالحة، الصدقة في سبيل الله في أبواب الخير، وهكذا تعلم العلم وتعليمه، هذا على وفق الشرع، وهكذا القتال مواجهة للأعداء، لكن كانت نواياهم لغير الله تبارك وتعالى. هذا قيل له إنك فعلت ليقال جواد فقد قيل، وقيل للثاني إنك قرأت ليقال قارئ فقد قيل، وقيل للثالث إنك فعلت ليقال شجاع أو جريء فقد قيل، ثم أمر بهم إلى النار. فهذه أقسام يعني أربعة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله بالنسبة لأحوال الناس في الإخلاص والمتابعة. بالنسبة لأحوال الناس في العبادة والاستعانة، ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس فيه على أربعة أقسام. قال رحمه الله: فبها وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. العبد كما ذكر العلماء بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى في ربوبيته، وبحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. فحاجته إلى الله سبحانه وتعالى في ألوهيته في أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. فالعبد في أمس الحاجة إلى أن يكون في عداد عباد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله هو الغني والعبد هو الفقير المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ترك عبادة الله عز وجل خسر الدنيا والآخرة، فهو في أمس الحاجة إلى هذا الأمر. وهكذا لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عز وجل إلا إذا استعان بالله تبارك وتعالى. فليتنبه العبد إلى هذين الأمرين: عبادة الله عز وجل والاستعانة بالله تبارك وتعالى. فهذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين فيها ذلك. فإياك نعبد كما ذكر العلماء فيها نفي الشرك عن الله تبارك وتعالى. من حقق إياك نعبد نفى عن نفسه الشرك. فمعنى إياك نعبد يا ربنا لا نعبد إلا إياك، ومعنى إياك نستعين يا ربنا لا نستعين إلا بك. فهو يعاهد ربه تبارك وتعالى في جميع صلواته لحاجته إلى أن يكون من عباد الله، ولحاجته إلى أن يكون من المستعينين بالله سبحانه وتعالى. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الآية في جميع الركعات من جميع الصلوات الفرائض والنوافل، فيعاهد ربه سبحانه وتعالى أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. إياك نعبد يدفع الشرك بالله تبارك وتعالى، وإياك نستعين يدفع العجب، هذا يدفع الشرك وهذا يدفع الكبرياء وهو الغرور والعجب، الغرور والعجب. فمن حقق إياك نعبد انتفى عنه الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فإياك نعبد مثل لا إله إلا الله التي فيها النفي والإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له. وهذه دعوة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما في قوله سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهكذا في قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإياك نعبد فيها النفي والإثبات، فهي يعني دالة على هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. وإياك نستعين تدفع الكبرياء، الكبرياء يعني الكبر، وتدفع العجب والغرور. فلا حول ولا قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى. فمن حقق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فإنه يدفع عن نفسه بإذن الله العجب و الغرور والكبر، فهو يستعين في جميع أحواله بالله تبارك وتعالى، يعلم أنه عبد عاجز وأنه فقير وأنه محتاج إلى الله، وأنه مهما أعطي من المال أو القوة أو الصحة أو العلم فلا غنى له عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. فمن حقق هذه الكلمة إياك نستعين وإياك نستعين، فإنه بإذن الله يعالج نفسه من مرض الكبر والكبرياء والغطرسة والعجب والغرور والإعجاب بالنفس. هذا يدل على ضعف في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، تجده اعتمد على نفسه وعظم نفسه وتغافل عن الله تبارك وتعالى الذي منحه وأعطاه هذه القوة أو هذا المال أو هذه الصحة أو هذا الجمال أو هذا العلم. فمن استعان بالله سبحانه وتعالى فإنه تتصاغر عنده نفسه ويستعين على عبادة الله تبارك وتعالى ما أسوأه من داء. من ابتلي بالعجب والغرور فإن ذلك يكون في الغالب مانعا له عن الوصول إلى مرضات الله والقيام بعبادة الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك، قال: إن قوما يعبدون ويدعبون ثم تعجبهم أنفسهم، وصلوا إلى مرحلة العجب والغرور. إن قوما يعبدون ويدعبون ثم تعجبهم أنفسهم ويعجب بهم الناس، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا حال الخوارج، يعبدون ويدعبون لكن يصابون بهذا، تعجبهم أنفسهم ويعجب بهم الناس، ثم المآل يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهكذا من حقق إياك نعبد دفع عن نفسه الرياء، ومن حقق وإياك نستعين دفع عن نفسه العجب والثقة العمياء بالنفس والكبرياء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.